أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى مسلم في صحيحه عن علي عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كان كلامنا في التعليق على كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، ووصل الحديث إلى الاستسقاء بالأنواء، وحكمه يعرف من حكم مثيلاته التي تقدم الكلام فيها كالتنجيم، فإنه أي الاستسقاء بالأنواء يقصد به طلب هطول المطر عند النوء، والنوء إما سقوط النجم أو نهوضه، باعتبار أن النجوم كما قالوا في السنة 28 نجما، وفي كل 13 يوم يسقط نجم ويظهر نجم يقابله، فكانوا يحسبون متى يهطل المطر. أنتم اليوم مثلا عندكم توقعات بهطول الأمطار في موسم من مواسم السماء، السابقون كانوا يحسبونها من غير الأشهر القمرية ولا الأشهر الشمسية، كانوا يحسبونها بالنجوم، ويسمون أن النجوم سقوط النجم وظهور نجم آخر في مقابله يسمونها بالأنواء، ولعله إلى اليوم عند البدو يحسبون فصول السنة متى يبدأ الربيع ومتى ينتهي. أنتم مدرسون الذين لكم صلة بالهجر، نعم أحسنت، لا يزالون عندهم مثل هذه الحسابات. على أي حال، الأنواء هي حسابات، حساب النجوم متى تسقط ومتى تخرج. الاستسقاء بالأنواء ما هو المقصود به؟ هو أن يحتمل في معناه معنيان. المعنى الأول أن يكون النجم هو المؤثر في سقوط المطر، فيقولون إذا بدا هذا النجم فإنه سوف يتسبب في سقوط المطر، فيسندون سقوط المطر إلى النجم. ما هو حكم هذا المعنى؟ ما هو حكمه؟ عرفتموه مما سبق، تارة يعتقد أن النجم هو المسبب بنفسه لسقوط المطر باستقلاله من غير تمكين من الله سبحانه، هذا اعتقاد بألوهيته. إن كان يعتقد أن الله إله فهذا مشرك، وإن كان يعتقد أن النجم فقط هو الإله فهذا كافر، وإن كان يعتقد بأن الله جعله سببا كما أن الله جعل الحرارة سببا مثلا، كما جعل الشمس سببا للحرارة أو سببا للضوء، فقد جعل سقوط النجم مثلا سببا لهطول المطر. إن كان يعتقد هذا الاعتقاد فإسناد المطر إلى الأنواء ليس شركا. إن كان قد قام على ذلك دليل فهذا اعتقاد حق، وإن لم يقم عليه دليل يعني أن الله جعلها سببا فهذا اعتقاد من غير دليل، مثل اعتقاد أنك تستطيع أن تحمل مثلا 200 كيلو جرام مثلا، فإذا لم يقم دليل على هذا هذا اعتقاد باطل لكنه لا يضر بالدين. الكلمة الاعتقاد هنا بمعنى التصديق ليس بمعنى التدين. فإذا كان يرى ويحسب أن الله سبحانه جعل الأنواء سببا لهطول الأمطار وليس عنده دليل على ذلك من شرع ولا عقل ولا حس ولا تجربة ولا غير ذلك من الأدلة، فهذا تصديق ليس له دليل يعضده، حاله كحال باقي التصديقات المتعلقة بأمور الدنيا إذا لم يكن لها دليل يعضدها. والمعنى الثاني، إذا هذا هو المعنى الأول للاستسقاء بالأنواء، يعني الاعتقاد بأن النوء يعني سقوط النجم أو ظهوره سبب لهطول المطر. والمعنى الثاني أن يعتقد أن النوء مقارن لهطول المطر، التقارن يعني التقارن العرفي، إما قبله بساعة أو بعده بساعة، قبله بيوم بعده بيوم، قبله بأسبوع بعده بأسبوع، هذه الفواصل غير مضرة لأن المقصود بالتقارن ليس التقارن العقلي مثل تقارن العلة والمعلول، مثل فتحت الباب فانفتح، هنا يوجد تقارن عقلي يعني لا يوجد تخلف، لا يوجد فاصل زمني، حركة يدي وحركة المفتاح تكادان تعدان واحدة من حيث الزمن، هذا تقارن عقلي. هنا في الأنواء ليس المقصود التقارن العقلي، حتى لو قالوا مثلا إذا رأينا النجم الفلاني سيهطل المطر بعد 5 ساعات مثلا أو سيهطل المطر بعد 2 يوم، هذا أيضا من إسناد التقارن لكنه تقارن كما قلنا عرفي ليس تقارنا عقليا. الاستسقاء بالأنواء يطلق على هذا المعنى أيضا، أنهم إذا رأوا النوء توقعوا هطول المطر أو جزموا بهطول المطر. حكم هذا المعنى من الاستسقاء بالأنواء أيضا ظهر مما قدمناه في حكم التنجيم، إذا كانوا يعتقدون أن هذه المقارنة بسبب فعل الله سبحانه أن الله جعل بينهما التقارن فهذا الاعتقاد غير مضر بالعقيدة الصحيحة. هل هو جائز شرعا أو لا؟ هذا يعتمد على مستندات هذا الاعتقاد، هل لك مستند صحيح؟ إذا كان لك مستند شرعي واعتقدت بذلك فلا بأس، إن لم يكن لك مستند شرعي واعتقدت أن الشرع قد دل على ذلك أسندت ذلك إلى الشرع، يعني قلت النبي صلى الله عليه وآله بيّن لنا أن النوء الفلاني مثلا نوء الثريا يلازم هطول المطر يقارن هطول المطر، والنبي لم يقل ذلك، أنت كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلت المحرم لا من حيث أنك قلت إن النوء الفلاني مثلا النوء الثريا مقارن لهطول المطر، بل من حيث أنك قلت إن رسول الله قال ذلك، فالإثم ليس في الاستسقاء بالنوء بل في إسناد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم يسند ذلك إلى الشرع بل قال إن تجربتي كما هو الحال عند البدو مثلا يقولون تجربتنا ملاحظة الأحوال سنة بعد سنة أخذناها من آبائنا، آباؤنا استقروا هذه المسألة قاموا بإحصاء ذلك في السنوات الماضية في عمرهم وجدوا هذا الحساب صحيحا، فنحن نقول إن النوء الثريا مثلا ملازم أو مقارن لهطول المطر، الله جعلها هكذا، هل تقولون الشرع بين لكم هذا؟ يقولون لا، وإنما آباؤنا أخبرونا. وهذا نظير أن تقول مثلا شهر تموز شهر حار، هذا ليس مستندا إلى بيان الشرع، وليس معنى هذا أنك تقول إن هذا الشهر هو سبب الحرارة من دون إذن الله، بل تقول إن الله سبحانه جعل هذا الشهر مقارنا لفصل الصيف مثلا. أنه أيضا بهذا المعنى يطلق، يعني المعنى الثاني من الاستسقاء بالأنواء بهذا المعنى، هذا لا شيء فيه، لا ينافي الاعتقاد الصحيح، وليس فيه مخالفة حتى للشرع الحنيف، يعني لم تفعل فعلا محرما. هذا بيان إجمالي لحكم الاستسقاء بالأنواء. نأتي إلى كلمات علمائنا في هذه المسألة. الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 460 للهجرة، نقل عنه العلامة الحلي رحمه الله المتوفى سنة 726 في التذكرة، قال العلامة: قال الشيخ، يعني الشيخ الطوسي: ولا يجوز أن يقال أن يقول مطرنا بنوء كذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك. إلى هنا انتهت كلمة الشيخ الطوسي. العلامة الحلي رحمه الله يتكلم يقول: روى زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي ومؤمن بالكواكب، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذه الرواية نقلها العلامة رحمه الله. بعد أن نقلها العلامة يعلق على الرواية وعلى الشيخ الطوسي أيضا. والظاهر أن قصده أن من قصد أن النوء هو الممطر، مطرنا بنوء كذا، يعني أن النوء، أن ظهور النجم هو الذي تسبب في هطول المطر بسببية مستقلة ليست بسببية من الله. من قصد أن النوء هو الممطر والمنزل للغيث كما يقول المشركون، يعني المشركون هكذا يعتقدون، فهو كافر. وأما من قصد الوقت الذي أجرى الله تعالى عادته بمجيء المطر، كما قلنا تموز يكون فيه مثلا الجو في أشد حرارته، وأما من قصد الوقت الذي أجرى الله تعالى عادته بمجيء المطر فيه فليس بكافر، كما أجرى العادة بمجيء الحر والبرد والكسوف والخسوف في أوقات معينة. والنوء سقوط كوكب وطلوع رقيبه. الشهيد الأول طيب الله رمسه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله، الشهيد الأول توفي سنة 786، نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقال مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران، وهو نهي تحريم إن اعتقده سببا مستقلا أو أن له مدخلا، أن له مدخل يعني على وجه الاستقلال. أما إذا كان يعتقد أن له مدخل، بل يعتقد أنه هو السبب ولكن ليس على وجه الاستقلال، بل الله جعله سببا، فهذا غير مضر. وإن اعتقدوا المصاحبة التقارن. قلنا المقصود بالتقارن والتقارن العرفي ليس التقارن العقلي. كره يعني هذا ليس بحرام وإنما هو مكروه. قال والشيخ يعني الشيخ الطوسي رحمه الله أطلق المنع يعني قال يحرم هذا سواء كان يقصد السببية الاستقلالية أو السببية المفاضة من عند الله يحرم، سواء كان يقصد السببية أو يقصد التقارن يحرم. هكذا أطلق الشيخ. الشهيد رحمه الله لم يتكلف لم يكلف نفسه تأويل كلمة الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي مقصوده كذا، لا، الشهيد رحمه الله سكت عن هذا، ولعله يريد أن لما اعتمد على الرواية في المنع حتى على وجه التسبيب غير المستقل وحتى على وجه التقارن، هكذا منع الشهيد رحمه الله، قال حتى لو قصد التقارن فإنه لا ينبغي ذلك، ولكن النهي هنا نهي تنزيهي ليس حراما وإنما هو مكروه. لما حمل هذا على الكراهة لم يجد ضرورة لتأويل كلمة الشيخ الطوسي، قال نحمل كلمة الشيخ الطوسي على التحريم، ولكن ليس التحريم هنا من جهة الإضرار بالعقيدة. إذا كان هذا يعني إذا قال مطرنا بنوء كذا وكان يقصد أن الله سبحانه جعل نوء الثريا مثلا سببا للمطر أو جعل نوء الثريا مقارنا للمطر، هذا غير مضر بالاعتقاد الصحيح، هذا ليس كفرا ولا شركا، ولكنه محرم لأجل الرواية لأن الرواية لم تفصل. العلامة رحمه الله فسر الرواية وفسر كلام الشيخ الطوسي. الشهيد رحمه الله لم يؤول الرواية، قال الرواية مطلقة تنهى عن أن يقال مطرنا بنوء كذا حتى لو كان يقصد التقارن. ولكن الإنصاف أن حمل النهي في الرواية على الإطلاق حتى إذا كان يقصد التقارن في غاية الإشكال، لأنه ما خصوصية النوء في المطر؟ مثلا لو قال جاءنا الشتاء في فصل كذا أو سيأتينا الشتاء في فصل كذا أو يأتينا الصيف مثلا في فصل تموز، هل يحتمل أن هذا من الأمور المحرمة في الشرع؟ على أي حال، وكذا لو قصد مثلا أن تطلع مثلا الثمار الصيفية، يقال مثلا طلعت أو أثمرت أثمر التمر في فصل الصيف أو في الشهور، مثلا إذا ذكر شهرا أفرضوا في شهر تموز، قال سوف يصير البلح رطبا في شهر تموز، أو ذكر شيئا في فصل الشتاء، قال ستثمر مثلا البرتقال سيثمر في الشهر الثاني مثلا في فبراير أو لا نعرف الأسماء الأشهر الشمسية إلا. على أي حال المقصود واضح يعني لا نظنه فيه خفاء. إذا بين تقارن بعض الحوادث في بعض الأشهر مثلا من غير أن يكون كلامه مسندا الأثر بنحو الاستقلال إلى ذلك الشهر. على أي حال نرجع إلى كلام الشهيد رحمه الله في كتاب آخر، في كتاب الذكرى قال 17 لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير، يقصد بأن لها مدخل بنحو الاستقلال، يعني ليس بإفاضة من الله لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله تعالى وتحقق الإجماع عليه، ولأنها تختلف ولأنها تتخلف كثيرا وتتقدم وتتأخر. تتخلف يعني لا يحصل، تقول مثلا مطرنا بنوء الثريا، يأتي الثريا ولا يمطر الإنسان، أو تتقدم وتتأخر. ولو قال غير معتقد، يعني غير معتقد أن الثريا مثلا هي السبب في المطر أو جزء السبب بنحو الاستقلال، ولو قال غير معتقد لذلك مطرنا بنوء كذا، قال الشيخ لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وآله في رواية زيد بن خالد الجهني، ثم نقل الرواية التي نقلها في كتابه السابق. قال وهو محمول على ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير. هنا رجع عما قاله في كتابه السابق. على أي حال، قال والنوء سقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق. قال أبو عبيد وهي 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة، يسقط في كل 13 ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله من ساعته، وانقضاء هذه 28 مع انقضاء السنة. فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا لابد أن يكون عند ذلك مطر، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم، فيقولون مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا أي ينهض، فسمي النجم به. قال وقد يكون النوء السقوط. على أي حال، هذا كلام أبو عبيدة أو أبو عبيد، أبو عبيد لغوي، صح هذا أو لم يصح؟ المهم بالنسبة للفقيه أو من يتكلم في العقيدة هو المعنى، وأما التسمية فغير مهمة. نأتي إلى كلام أحد المتأخرين من علمائنا، وهو الشيخ النجفي رحمه الله صاحب الجواهر المتوفى 1266. قال ولو قال غير معتقدا مطرنا بنوء كذا، فظاهر الشيخ عدم الجواز. صاحب الجواهر أدق هنا، لم يقل أطلق الشيخ الحرمة، لم يقل مثلا منع الشيخ من ذلك، لا، ظاهر عبارة الشيخ أنه يحرم هذا، فظاهر الشيخ عدم الجواز. قال لنهي النبي صلى الله عليه وآله، ولعله أشار إلى ما في، قال لنهي النبي، هكذا قال الشيخ الطوسي. صاحب الجواهر يقول ما هو مقصود الشيخ الطوسي لنهي النبي صلى الله عليه وآله؟ مقصوده الرواية التي نقلها العلامة رحمه الله، ولعله أشار إلى ما في رواية الجهني ونقل الرواية. بعد ذلك قال لكنه كما ترى، يعني هذا الخبر دلالته على تحريم أن يقول الرجل مطرنا بنوء كذا إذا كان يقصد أن النوء مقارن للمطر، دلالته ممنوعة. وظاهر الرواية التي نقلناها ما هو ظاهرها؟ قال لكنه كما ترى، يعني هذا الاستدلال ضعيف، استدلال الشيخ الطوسي بهذه الرواية على تحريم أن يقول الرجل مطرنا بنوء كذا وهو يقصد التقارن، هذا استدلال ضعيف. كما ترى يعني ضعيف ضعفا ظاهرا، بحيث من يقرأ يرى هذا الضعف وهو كما ترى يعني من الضعف، أو لكنه كما ترى أي لكن الرواية أو الخبر المنقول كما ترى أي دلالته كذا، أن من اعتقد أن النوع سبب. وهذا هو الموافق لعبارة صاحب الجواهر، لكنه كما ترى يعني لكن الخبر كما ترى ظاهر في اعتقاد المدخلية. الخبر يحرم أن تقول مطرنا بنوع كذا إذا كنت تعتقد أن النجم هو الذي تسبب في هطول المطر. طبعا هنا المدخلية لابد أن نقيدها بعبارة الشهيد رحمه الله. عبارة صاحب الجواهر أدق من عبارة الشهيد من جهة، وعبارة الشهيد أدق من عبارة صاحب الجواهر من جهة أخرى. المدخلية على وجه الاستقلال، أما إذا كان مدخلية مفاضة من عند الله موهوبة من عند الله هذا لا ينافي الاعتقاد. قيل والنوء سقوط، إلى نقل كلام أبي عبيد، وأما لو قال مطرنا بنوء كذا وأراد به فيه أي في وقته وأنه من فعل الله، ففي الذكرى قيل لا يكره، لأنه ورد أن الصحابة استسقوا بالمصلى ثم قيل للعباس كم بقي من نوء الثريا، فقال إن العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعا بعد وقوعها، فما مضت السبع حتى غيث الناس، ولم ينكر ذلك أحد، والله أعلم بحقيقة الحال. على أي حال نحن بينا حكم المسألة، وهذه بعض عبارات أصحابنا شكر الله مساعيهم. فنأتي إلى كلمة المؤلف ونمر بها مرورا سريعا، لأن حكم هذه المسألة يعرف من حكم التنجيم، فحيث إننا فصلنا الكلام في حكم التنجيم وقلنا إنه يقع على صور، ولا ينبغي أن تخلط بعض الصور ببعض، ولا يصح أن يطلق الحكم بأن يقال التنجيم حكمه كذا، التنجيم مخرج من التوحيد أو مناف للتوحيد أي بجميع أقسامه، بل لابد أن يفصل بعض أقسامه يخرج من التوحيد وبعضها ليس بمحرم حتى، وبعضها محرم ولا يخرج من التوحيد. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أقول هذه الرواية ظاهرة في أن المنهي عنه هو الاستسقاء بالأنواء الذي كان من أمر الجاهلية، فلا بد أن نرجع ندرس ما الذي كان عند الجاهلية. هل الذي كان عند الجاهلية هو اعتقاد أن النوء يعني نهوض النجم أو سقوطه، النوء مقارن مثلا لهطول المطر، أو الذي كان عندهم أن النوء هو سبب هطول المطر؟ لابد أن نرجع إلى ما عند أهل الجاهلية. وأما أن يحكم بحكم مطلق ويستند إلى هذه الرواية التي تتحدث عن حكم الاستسقاء الذي كان عند أهل الجاهلية فهذا خطأ واضح. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ولهما عن زيد بن خالد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلح الحديبية صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل نفس الرواية التي نقلت أيضا في كلمات علمائنا. قال ولهما عن حديث ابن عباس الحديث في دلالتها والحديث في دلالة تلك الرواية. قلنا العلماء استظهروا منها أن الكلام فيها عن الاستسقاء بالأنواء الذي كان عند الجاهلية، يعني مع اعتقاد التأثير الاستقلالي، سواء كان التأثير الاستقلالي تاما أو كان بنحو الاشتراك مع الله. ولهما عن حديث ابن عباس بمعنى وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا هو الحديث في الاستسقاء بالأنواء وحكمه. المسألة التالية حب الله تعالى. كم مضى من الوقت؟ نصف ساعة. أنا أخذ شيئا من هذه الكلام في الحب، ويأتي فيها الكلام في خوف الله. قال المصنف ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى باب قول الله تعالى وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الكلام في حب الله تعالى عندما يتحدث في كتاب التوحيد عن حب الله، ما الذي يقتضي هذا السياق؟ هذا السياق يقتضي أن من مقومات توحيد الله حب الله تعالى، وأن حب غير الله سبحانه ينافي التوحيد. هذا هو الذي يقتضيه هذا السياق، لأن الكتاب أساسا معقود في بيان التوحيد، ما يتقوم به التوحيد وما ينافي التوحيد. ولذلك تجدون عبد الرحمن ابن حسن حفيد ابن عبد الوهاب تجدونه يقول بعد أن ذكر الآية الشريفة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه فبكمالها يكمل وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، قال في شرح المنازل أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. إذن المحبة، محبة غير الله تنافي توحيد الله. هذا هو الذي يقتضيه السياق، وهذا هو الذي يقتضيه كلام حفيده أيضا في شرحه. فإذا ينبغي أن نتحدث عن محبة غير الله، هل تنافي التوحيد أو لا؟ أظنكم عرفتم الإجابة عن هذه المسألة مما ذكرناه في الحديث عن الاستغاثة بغير الله سبحانه، وأنها هل تنافي التوحيد أو لا. فإن محبة الله سبحانه كما الحب كالذكر وكالشكر، حب الله سبحانه عبادة لله، حب عبادة الأوثان لأوثانهم عبادة لأوثانهم، هذا أمر لا كلام فيه. ولكن هل كل حب عبادة للمحبوب؟ حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله هل هي عبادة منهم لرسول الله؟ حب المسلمين لبعضهم المؤمنون بعضهم أولياء بعض، حب المسلمين لمالهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني حتى تنفقوا مما تعبدون. إذن الحب منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة. فإذا أردنا أن نقول إن حب غير الله ينافي توحيد الله فلا يصح إطلاق القول هكذا، إلا إذا اعتمدنا على فهم المتلقي. وأما إذا كان المتلقي بليدا أو يغفل عن هذا فلا بد أن نفصل، نقول من أحب غير الله كما يحب الله فقد أشرك بالله، طبعا إن كان يحب الله، وأما إن كان لا يحب الله فقد كفر بالله. يأتي سؤال هنا، ميزوا لنا الحب الذي هو لا يصرف إلا لله والحب الذي يصرف لغير الله. الجواب عن هذا نقول قد عرفته عندما بحثنا معنى العبادة. الحب الذي لا يصرف إلا لله، الحب العبادة، هو حبك لمن تعتقد أنه إله، هذا حب عبادي. كما إن اعتقادك بألوهيته عبادة، كذلك حبك له عبادة. وكذلك الحال في الذكر والشكر، أنت تذكر أخاك وتذكر أباك وتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وتذكر الله، وعبدة الأصنام يذكرون آباءهم وآباءهم، يذكرون إخوانهم وآباءهم وأصنامهم. ذكر المسلم لله عبادة منه لله، ذكر عبدة الأصنام أصنامهم عبادة لأصنامهم. ولكن هل كل ذكر عبادة؟ لا، ذكرك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس عبادة منك لرسول الله، ذكرك لآبائك ليس عبادة منك لهم. الله سبحانه راضي من المسلمين إذا ذهبوا إلى الحج أن يذكروا الله كذكرهم آبائهم. المقصود بالذكر هو الكم، ليس المقصود سنخ الذكر، لأنهم لو ذكروا الله كما يذكرون آبائهم من حيث السنخ يعني طبيعة الذكر لا أشركوا بالله، يعني إذا كانوا يذكرون آبائهم باعتقاد أن آبائهم آلهة لهم، هذا هو الذكر العبادي. فإذا ذكر الآباء ليس عبادة من حيث الكم. إذا ذكرت الله سبحانه كما بالمقدار بالعدد في المدة الزمنية التي تذكر آباءك، هذا المقدار يحقق امتثال الآية الشريفة التي آمرت بذكر الله كذكر الآباء. ولكن لو ذكرت الله سبحانه في أيام الحج في كل يوم 10 ساعات وذكرت أباك أو جدك ذكرى اعتقاد ألوهية لحظة واحدة، هل امتثلت الآية الشريفة؟ لا، لأن المقصود هنا بالتشبيه من حيث الكم لا من حيث الكيف. لا يجوز أن يذكر غير الله حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كذكر الله من حيث الكيف، يعني مع اعتقاد الألوهية. الذكر العبادي للمذكور، يوجد ذكر عبادي لكن لغير المذكور. ذكرك لرسول الله صلى الله عليه وآله عبادة لكن ليس لرسول الله بل عبادة لله، لأن الله يحب هذا الذكر. ذكرك لعلي عليه السلام عبادة لكن ليس لعلي بل لله، لأن الله ندب إلى هذا الذكر. يعني أن تذكر عليا لا باعتقاد ألوهيته. إذا ذكرت عليا باعتقاد ألوهيته هذا الذكر ليس محبوبا لله، بل هذا ذكر مخرج من الدين. إذن المقصود بذكر عليا في ذكر عليا عبادة هو ذكر عليا لا باعتقاد أنه إله، حبا لعليا طلبا لمرضاة الله سبحانه. هذا ذكر عبادة لا لعليا بل لله سبحانه. فلنأتي إلى الحب، نقول الحب كالذكر، منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة، يعني للمذكور أي للمحبوب. وكالشكر ذكرنا نقوضا كثيرة في بحث العبادة، نكتفي بالإجمال هنا. من أراد التفصيل فليرجع إلى بحث تعريف العبادة وبحث الاستغاثة أيضا، عندما علقنا على دعوة أن الاستغاثة بغير الله شرك. شكر غير الله، شكر الله عبادة لله، شكر الأصنام، شكر عبادة الأصنام لأصنامهم عبادة منهم لأصنامهم، لكن ليس كل شكرا عبادة. شكرك لوالديك ليس عبادة لهما، قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، مع أن الشكر لله سبحانه شكر مع اعتقاد أنه المنعم بالذات، والشكر للوالدين شكر مع اعتقاد أنهم واسطة، مثل الجدول، الجدول الذي يمر منه أو يمر الماء من خلاله، مع ذلك يجب شكرهما. أن اشكر لي ولوالديك، إذن نحن مأمورون بشكر غير الله. لو كان الشكر عبادة لكان قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك في قوة أن يقول أن اعبدني ووالديك، يعني اعبدني واعبد والديك، والآية ليس هذا معناها. فإذا الشكر منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة، وكذلك الحال بالنسبة للحب، فإن منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة. الحب العبادة، يعني الحب الذي هو عبادة للمحبوب، هو محبة من تعتقد أنه إله. يوجد حب هو عبادة ولكن ليس عبادة للمحبوب، حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله عبادة لكن ليس عبادة لرسول الله، حبك لأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم عبادة ولكن ليس عبادة لهم، حبك للمؤمن عبادة ولكنه ليس عبادة للمؤمن بل هو عبادة لله، لأن الله ندب إلى هذا الحب وأمر به وحض عليه. هذا هو حكم الحب لله ولغير الله. إذن الحب لغير الله ليس كله شركا. تكلم المصنف عن، يعني نقل الآيتين فقط التي في المحبة، في محبة الله، ثم قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه دعوة للشرك، هذا يهدم ما بناه. أنت تتكلم عن التوحيد وتقول أحب، أن أكون أحب إليه، لم يقل أن يكون الله، قال أن أكون. إذا كان الحب عبادة وإذا كان من أحب غير الله فقد عبده، فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم الدعاة إلى، والعياذ بالله، لأنه يدعو إلى محبة نفسه. ثم أين حماية جناب التوحيد، يعني جناب يعني أطراف التوحيد، لا تقترب مما ينقض التوحيد، لست ممنوعا من أن تنقض التوحيد فقط، بل ممنوع من أن تقترب مما ينقض التوحيد. طيب هذا لم يقل لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه. لو أنه قال هكذا لكان أهون، يعني لو كان شركا، بل قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون، لم يذكر الله. طيب، ولهما عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه أخف من تلك، يعني ذكر الله، ولكن ذكر الله معه رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بحسب فهمه، نحن لا نقره على هذا الفهم، نحن نقول هذه الرواية معناها صحيح، وهي مما نقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله، جاءت من طرقنا أو لم تأتي من طرقنا، حتى لو كانت في البخاري ومسلم فقط نقطع أنها صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله، لوجود قرينة قطعية على أنها صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا معنى حق. ولكن بحسب فهمه هم الذين يقولون إذا استعنت فاستعن بالله، يعني استعن بالله ولا تستعن بغيره مطلقا، سواء قصدت بالاستعانة بغيره الاستعانة باعتقاد أن الله مكنه، أو باعتقاد أنه قادر باستقلاله، كلتا الاستعانتين شرك. بهذا الفهم نقول له الرواية الأولى تأمر بالكفر والعياذ بالله، لأنها لا تدعو إلى محبة الله، ورواية الثانية تأمر بالشرك. عندهم رواية في مسند أحمد بن حنبل فيها هكذا: رجل من الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله ما شاء الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كذا أسويتني بالله؟ قل ما شاء الله وحده. فإذا أخذنا بتلك الرواية وجعلنا منها مقياسا لفهم هذه الرواية، فإذا هذه الرواية سوت الله سبحانه برسوله صلى الله عليه وآله. نحن نقول هذه الرواية نقطع بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله، ومعناها صحيح، وليس فيها شائبة شرك، الشرك في فهمهم للرواية وليس في الرواية. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخر الرواية. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله، ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. طيب، قال فيه مسائل، هذه المسائل التي استخرجها من هذه الروايات، فيها مسألة لطيفة فيها نقد عليهم. قال: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وآله على النفس والأهل والمال، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. هذه ما هي أصل هذه المسألة؟ لماذا ذكر هذه المسألة؟ أحدث أن سبب ذكرهم لهذه المسألة أن في صحيح البخاري أن عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم، أنا أتحدث الآن من حافظتي إلى أن أستخرج نص الرواية، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن أهله وماله وولده. أنكر عمر أن يكون أحب رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المقدار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكفي، لا يؤمن، نبحث. قال: الآن صرت أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي، وكأن الحب يعني باختيار الإنسان، يمكنه أن يزيد مقدار الحب وينقصه. لم أفهم سبب التغير، لأني لا أتعقل أن يتحكم الإنسان في مقدار محبته هكذا بيده، أن يرفع وينقص من مستوى محبته. على أي حال، هكذا الرواية في صحيح البخاري، حتى أستخرجها وأتحدث عنها من غير أن رواها البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. يعني لما قال له ذلك رفع من مستوى محبة النبي صلى الله عليه وآله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الآن يا عمر. نعم، أقول لعل، والله العالم، لعل الذي جعل المصنف يضع هذه المسألة الرابعة يقول أنه ينفى الإيمان، لأن البخاري قد روى في حق عمر أنه ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من نفسه، ولو أنه حمل نفي الإيمان على حقيقته لكانت الرواية دالة على خروجه من الإسلام. فلذلك نحن أيضا لا نمنع، يعني لاحظوا، نحن لا نقول إنه لا يأتي هذا اللفظ، يقال لا يؤمن كذا، لا، مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا كذا، يترك مثلا كذا بعض الأعمال، كذا من الأيام مثلا فليكرم ضيفه، أو مثلا ليس منا من غشنا مثلا. ينفى الإيمان ولا يقصد به نفي الإسلام، وإنما يقصد به نفي كماله. على بحث، يعني يوجد بحث عند العلماء أنه المقصود نفي الكمال. المحقق الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية يقول: لا، ليس المقصود نفي الكمال، وإنما يقصد به نفي الحقيقة على وجه المبالغة. وإلا لو قال مثلا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة؟ هذا أمر يعرفه كل أحد، لا صلاة كاملة، ما المزية في هذا التعبير؟ لو قال مثلا: ليس منا من غشنا، يعني ليس من أعلانا من غشنا، هذا ليس أمرا يحتاج إلى بيان، طبيعي أن الغش حرام، وأن من يفعل المحرم فليس من أفاضل المسلمين، فهذا ليس فيه مزية. وإنما المقصود أنه ليس بمسلم، ولكن لا على وجه التحقيق بل على وجه المبالغة للتنفير. يعني حتى إذا سمع المسلم بأن من يغش فإنه على أمر عظيم بحد يعد خارج المسلمين، يعني يخرج من المسلمين ولو إخراجا على وجه المبالغة، فإنه يتهيب. أما إذا قيل: لا، لست من أفاضل المسلمين، يقول: أنا أدري لست من أفاضل المسلمين، من يرتكب محرما ليس من أفاضل المسلمين. والإنصاف أن كلمة صاحب الكفاية، يعني هذا الفهم منه رحمه الله، فهم وجيه. الخامسة: أن للإيمان حلاوة فلا يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. هذه أول الكلام يعني مبنية على فهم الآية، يحبونهم كحب الله، يعني أن المشركين يحبون الأصنام كما يحبون الله، أو يحبون الأصنام كما يحب المسلمون الله. هذه فيها كلام. على أي حال، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. تساوي محبته محبة الله، ليس الكلام في المساواة، هذا خطأ. الكلام قلنا هنا، الكلام ليس في الكم ولا في المقدار ولا في الشدة، بل الكلام في طبيعة هذا الحب، في سنخ الحب. هل هو حب مع اعتقاد الألوهية أو ليس مع اعتقاد الألوهية؟ إذا كان حبا مع اعتقاد الألوهية فهو شرك إذا كان مع حب الله وإن كان قليلا. افرضوا أن مثلا أبا جهل كان يحب الصنم هبل، كان يحبه حبا ضئيلا ولكنه يحبه مع اعتقاد ألوهيته، كان يحب هبل أقل من محبته لحذائه ولكنه يعتقد ألوهية هبل، شرك أو ليس بشرك؟ إذا المسألة ليست بشدة الحب وضعفه، المسألة مرتبطة بطبيعة الحب. هل هو حب عبادي؟ إن كان حبا عباديا فهو شرك وإن كان بدرجة ضعيفة، وإن كان حبا غير عباديا فليس بشرك وإن كان بدرجة عظيمة، مثل حب رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين يحب رسول الله صلى الله عليه وآله حبا شديدا، أشد من حب كثير من المسلمين لله سبحانه من حيث الشدة، ولكن من حيث الطبيعة والسنخ لا، ليس من ذلك الحب. يحب رسول الله باعتقاد أن رسول الله عبد لله، أوجب الله محبته، هذه هي طبيعة حبه لرسول الله، ولكن مستوى الحب شديد. كثير من المسلمين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلحاء أيضا، دعك من غير الصلحاء، الصلحاء لا يحبون الله سبحانه بتلك الدرجة من الحب التي يحب أمير المؤمنين بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك تلك الدرجة الشديدة من الحب ليست شركا. لم؟ لأنها ليست من الحب العبادي للمحبوب، نحن بينا هذا بالتفصيل، ليست من الحب العبادي للمحبوب. فإذا قوله إن من اتخذ ندا تساوي محبته خطأ، يحبه حبا كمحبة الله. ك هذا التشبيه في أي شيء؟ ليس في الكم المدة الزمنية، وليس في الشدة، لا في الشدة ولا في المدة كما يحب يعني أهل الحديث يحبون السجعات، لا في الشدة ولا في المدة، بل في في طبيعة الحب وسنخه. ثم تحدث عن الخوف، والكلام في الخوف هو عين الكلام في الحب. الخوف، خوف المسلم من الله سبحانه عبادة له، خوف عباد الأصنام من الأصنام عبادة منهم للأصنام، ولكن ليس كل خوف عبادة، بل بعض الخوف عبادة وبعضه ليس بعبادة. ما هو الخوف العبادة؟ هو خوفك ممن تعتقد أنه قادر على الإضرار بك باستقلاله، أي قدرة ذاتية، سواء كان بمفرده يعني قادر على الإضرار بك بمفرده أو مع الله، لا فرق. على الأول تكون كافرا، على الثاني يعني على الأول يكون ذاك المعتقد كافرا، على الثاني يكون مشركا. هذا هو حقيقة وحكم الخوف والخشية. فليس كل خوف من غير الله عبادة لغير الله، كما إنه ليس كل خوف من الله عبادة لله. قد تخاف الله ويكون خوفك من الله كفرا أو شركا. إذا خفت من الله باعتقاد أن الله أن ربه أن رب الله مكنه والعياذ بالله مكنه من الإضرار بك، هذا كفر، مع أنه خوف من الله ولكنه كفر. إذن ليس كل خوف يحقق التوحيد، بل بعض الخوف ينقض التوحيد، وليس كل خوف من غير الله ينقض التوحيد، بل الخوف الذي ينقض التوحيد هو الخوف ممن تعتقد أنه قادر على الإضرار بك باستقلاله، يعني بقدرته الذاتية ليس بقدرة موهوبة. هذا هو حكم الخوف، ويأتي الكلام عما ذكره في حكم الخوف لأن الوقت قد مضى وليس فيما ذكره شيء يستحق التعليق. المهم بيان حكم الخوف المحقق للتوحيد والناقض للتوحيد، والحمد لله رب العالمين.